بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل كلامنا إلى الأشكال الأربعة للقياس الاقتراني. إحنا سابقا قلنا القياس الاقتراني بثلاثة حدود: حد أوسط اللي هو في الصغرى، وحد أكبر اللي هو في الكبرى، وحد متوسط مشترك دور الواسطة يجمع بين ثبوت الأكبر للأصغر. الآن راح نتكلم عن القياس بأشكاله الأربعة. هذا الحد الأوسط الموجود في ضمن شكل القياس يتغير مكانه، فتارة يأتي موضوع وتارة يأتي محمول وتارة يأتي موضوع في كلا المقدمتين وأخرى محمول في كلا المقدمتين. فإذا القياس الاقتراني فيه أشكال أربع بسبب اختلاف مكان الحد الأوسط. فتارة يأتي محمول في الصغرى موضوع في الكبرى، هذا نسميه الشكل الأول. وتارة الحد الأوسط يأتي محمول في المقدمتين، هذا نسميه حد الشكل الثاني. وتارة يكون موضوع في كل المقدمتين، هذا نسميه الشكل الثالث. وتارة رابعة يأتي عكس الشكل الأول، يعني موضوع في الصغرى محمول في الكبرى، هذا نسميه شكل رابع. إذن صار عندنا القياس الاقتراني له أربعة أشكال. شنو معنى الشكل؟ الشكل معنى تغير مكان الحد الأوسط بالنسبة للقياس. فباختلاف مكان الحد الأوسط يختلف شكل القياس. هذا الاختلاف يسموه صور مكان الحد الأوسط. فإذا أصبح مكان الحد الأوسط له أربعة صور، هذه الصورة تسمى بالشكل. فعندما نقول قياس اقتراني من الشكل الأول، يعني صورة قياس الحد الأوسط يكون فيه محمول في الصغرى موضوع في الكبرى، هذا يسمى شكل أول. شكل ثاني، صورة قياس الحد الأوسط يكون فيه المحمول، يكون الحد الأوسط في الشكل محمول في كلا المقدمتين، هذا يسمى قياس اقتراني من الشكل الثاني. بعد عندنا صورة قياس من الشكل الثالث، الحد الأوسط يكون فيه موضوع في كلا المقدمتين الصغرى والكبرى، هذا قياس من الشكل الثالث. وعندنا قياس اقتراني من الشكل الرابع على صورة الحد الأوسط يكون موضوع في الصغرى محمول في الكبرى، هذه تسمى أشكال القياس الاقتراني. فعلى هذا إذا الشكل هو صورة القياس الاقتراني باعتبار كيفية وضع الحد الأوسط بين الطرفين أي الأصغر والأكبر في ضمن الصغرى والكبرى، هذا تعريف الشكل. فلهذا القياس الاقتراني له أشكال أربع. نعم، نطبق تعريف الشكل. قلنا إن القياس الاقتراني لا بد له من ثلاثة حدود: الحد الأوسط، قلنا هذا الحد المشترك المتكرر اللي يجمع بين الصغرى والكبرى، والحد الأصغر، هذا الحد الأصغر قلنا اللي وين موجود، اللي يكون موضوع في النتيجة ويكون موجود في ضمن الصغرى، والحد الأكبر اللي قلنا وين موجود، يكون محمول النتيجة، والمقدمة التي تحويه تسمى بمن؟ بالكبرى. نعم، ونضيف عليه هنا فنقول إن وضع الأوسط، يعني حد الأوسط مع طرفيه، الوضع يعني مكان الحد الأوسط بالنسبة لطرفيه اللي هما من هما الأصغر والأكبر في المقدمتين، يا مقدمتين الصغرى والكبرى، يختلف، يعني مكانه ووضعيته تختلف. ففي الحمل قد يكون موضوعا فيهما. طبعا ليش المصنف قال في الحمل؟ لأن احنا مر علينا أنه القياس قسمين: اقتراني حملي وشرطي. هذا كلامنا كله بالاقتراني الحملي، الشرطي راح يأتي الكلام عنه ونعرف وين راح يصير مكان الحد ووضع الحد الأوسط. نعم، ففي الحمل قد يكون، من يكون الحد الأوسط موضوعا فيهما، يعني موضوعا في الصغرى والكبرى، هذا الشكل الثالث، هذا الشكل الثالث. طبعا ليش المصنف قدمه؟ لأن يتكلم عن الموضوع قدمه. أو محمولا فيهما، يعني في الصغرى في المقدمتين الصغرى والكبرى، هذا يسموه الشكل الثاني، يسموه الشكل الثالث. طبعا راح يأتينا ليش نسميه ثالث وليش نسميه ثاني وليش نسميه شكل أول، راح يأتينا بين بالتفصيل إن شاء الله. أو موضوعا في الصغرى ومحمولا في الكبرى، هذا يا شكل الرابع، هذا الشكل الرابع. أو بالعكس. يعني شنو بالعكس؟ يعني محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى، هذا يسموه الشكل الأول. فهذه أربع صور، وكل واحدة من هذه الصور تسمى شكلا. يعني صور وضع الحد الأوسط في القياس الاقتراني تسمى بالشكل، وكذا في الشرط يكون تاليا ومقدما. يعني راح يأتينا إن شاء الله في القياس الاقتراني الشرطي أيضا موجود الحد الأوسط، مرة الحد الأوسط يجي بالمقدم ومرة يجي بالتالي وهكذا، ومرة يجي مثلا في المقدم بالمقدمتين، ومرة في التالي في المقدمتين وهكذا. فالشكل في اصطلاحهم على هذا هو القياس الاقتراني باعتبار كيفية وضع الأوسط من الطرفين، يعني مكان ووضعية الحد الأوسط اللي يختلف من ضمن المقدمتين أو الطرفين اللي هو الأصغر والأكبر. ولنتكلم عن كل واحدة من الأشكال الأربعة في الحمل ثم نتبعه بالاقتران الشرطي. راح نتكلم الآن عن القياس الاقتراني الحملي ثم بعد ذلك نتبعه بمن؟ بالقياس الاقتران الشرطي. وإحنا قلنا قد يقدم الكلام عن الحمليات لأن الحمليات أكثر استعمالا بخلاف الشرطيات، الشرطيات أقل استعمالا، فلهذا المصنف قدم الحملي هاي أولا. ثانيا الكلام بالاقتران الحملي أقل من مين؟ من الشرطي، لأن الشرطيات مطولات، فلهذا دائما فنيا إذا شخص راد يتكلم بصورة علمية يقدم الكلام عن الأقصر كلاما ثم يؤخر منه الأطول كلاما، هذا سبب تقديم الكلام في الاقتران الحملي. الآن راح نتكلم عن الشكل الأول. إحنا بالمقدمة اللي ذكرناها توضح لنا الشكل الأول، قلنا الشكل الأول ما كان الحد الأوسط فيه محمول في الصغرى موضوع في الكبرى. يعني الحد الأوسط يجينا محمول في الصغرى موضوعا في الكبرى، هذا نسميه الشكل الأول. الآن نلاحظ وضع الحد الأوسط بالنسبة للحدين الأصغر والأكبر في المقدمتين. نلاحظ بالنتيجة إحنا عندنا مقدمتين ونتيجة، بالنتيجة نلاحظ الموضوع الموجود بالنتيجة هو نفسه موضوع موجود وين؟ في المقدمة الأولى. والمحمول مال النتيجة هو نفسه محمول موجود وين؟ في المقدمة الثانية. إحنا سابقا قلنا الموضوع الموجود في النتيجة وموجود في أحد المقدمتين، هاي المقدمة شو نسميها؟ حد أصغر، ونسميه الحد الموجود به صغرى، أحسنتم. والمحمول الموجود بالنتيجة، المقدمة اللي تحوي نسميها حد أكبر ونسميها الكبرى. الموضوع الموجود في النتيجة بالقياس الاقتراني الحملي من الشكل الأول هو نفس الموضوع اللي موجود في الصغرى ونزل نفسه كما هو، والمحمول الموجود في الكبرى هو نفسه موجود في الكبرى نزل وين؟ محمول في النتيجة. يعني إذا أردنا نكتبه على هاي الصورة، يعني ميم جيم، هذا ميم قلنا شو نسميه؟ الحد الأوسط، قلنا ميم سميناه لأن من المشترك. هذا الحد الأوسط يجي محمول في الصغرى ويجي هنا وين؟ موضوع وين؟ في الكبرى. هسه هاي مقدمتين الأولى والثانية. الآن النتيجة إذا حذفت الحد الأوسط الموضوع يبقى موضوع والمحمول يبقى شنو؟ محمول. فتلاحظون الموضوع بالنتيجة هو نفس الموضوع وين؟ في المقدمة، والمحمول بالنتيجة هو نفس المحمول وين؟ في الكبرى. موضوع النتيجة هو نفس موضوع الصغرى، محمول النتيجة هو نفس محمول منه؟ الكبرى. فهذا معناته أنه هذا قياس اجعله وفق الطبع. الطبع شنو؟ أنه يتقدم الموضوع على من؟ المحمول. فما كان موضوعا بقى موضوعا، وما كان محمولا بقى محمولا بعد حذف الحد الأوسط المشترك. هذا الموضوع في النتيجة اللي هو نفس الموضوع في الصغرى، والمحمول في النتيجة اللي هو نفس المحمول في الكبرى. المصنف يقول ليش ردنا نبين هذا؟ ليش هذا التفسير ليش ردنا نبينه؟ حتى نأكد أن هذا الشكل هو على مقتضى الطبع، يعني طبيعة الإنسان بالكلام عندما يقدم شيء يقدم الموضوع على المحمول. فهذا الشكل جاء على مقتضى الطبع، ما بخلاف لطبيعة الإنسان وكلامه. فإذن هو واضح بين، الإنتاج بديهي ما يحتاج إلى إثباته بدليل أو إثباته ببرهان. شنو السبب؟ السبب هذا اللي ذكرناه، ما كان موضوعا في النتيجة هو بعينه موضوعا في الصغرى، ما كان محمولا في النتيجة هو بعينه محمولا وين؟ في الكبرى. فإذن هو واضح بين الإنتاج لا يحتاج إلى إثباته بمن؟ بدليل. فلهذا المناطق قالوا إن الشكل الأول هو بديهي الإنتاج. شنو يعني بديهي؟ يعني ما يحتاج طلب وفكر ونظر. ما كان موضوع تجعله موضوعا، ما كان موضوعا في الصغرى تجعله موضوعا في النتيجة، ما كان محمولا في الكبرى تجعله محمولا في النتيجة. فهو واضح بين لا يحتاج إلى إثباته بدليل، بخلاف الأشكال التي سوف تأتينا، الشكل الثاني والثالث والرابع كلهن على خلاف الوضع. يعني الحد الأوسط من يتغير مكانه بين المقدمتين راح يخالف الطبيعة، من يخالف الطبيعة راح نحتاج إثباته بالدليل، فنكون نجيب أدلة لإثباته. لو نجيب دليل الخلف، لو نجيب دليل العكس، فيلا نثبته. بينما هذا الشكل الأول واضح بين طبيعي الإنتاج، ما يحتاج إثباته بمن؟ بالاستدلال عليه بالدليل، بخلاف الأشكال الثلاثة لا تحتاج إلى إثباته بالدليل. طبعا أكو شيئين لابد نبينهن، هن السبب في بداهة إنتاج الشكل الأول. الأول إنه هاي الكبرى هاي شدل الدل على ثبوت الحكم لكل ما صدق عليه الحد الأوسط، ولأنه إحنا سابقا اشترطنا، راح يأتينا إن شاء الله في الشكل الأول يشترط فيه كلية الكبرى. يعني شنو معنى كلية الكبرى؟ كون يعني كل ما الحد الأوسط يثبت لكل ما يثبت له الحد الأكبر. فلهذا هم مشترطين كلية الكبرى، ومن جملة ما يثبت له الحد الأوسط هو أيضا الحد الأصغر. فإذا كان الحد الأوسط ثابت لكل ما ثبت للحد الأكبر، ومن ضمن ثابت أيضا لأفراد الحد الأصغر، بعد ما يحتاج إلى دليل لإثباته، لأن الحد الأوسط شمل الأفراد الأكبر وشمل أفراد منه؟ الأصغر. فلهذا بعد ما يحتاج إلى دليل لإثباته. فلهذا قالوا إن الكبرى إذا أدل على ثبوت حكم أدل على ثبوت الحكم لكل ما صدق عليه الأوسط، فهذا معناته إن من جملته الأصغر. بعد إذن ماكو حاجة إلى إثبات إنتاجه بدليل. هذا أولا. ثانيا، النظم الطبيعية إنه حتى في الكلام الانتقال يكون من الموضوع إلى المطلوب، يعني الانتقال من موضوع المطلوب للحد الأوسط، وننتقل من الحد الأوسط إلى من؟ ننتقل للمحمول. يعني الذهن إذا راد ينتقل، ينتقل من الموضوع إلى من؟ للمحمول. لكن هذا المحمول يثبت للموضوع بتوسط الحد الأوسط. فإذا نظام انتقال الذهن يكون انتقال من؟ من الموضوع للمحمول، وهذا فعلا الانتاج مال هذا الشكل انتقال من الموضوع الى المحمول. فاذا هو جاء على مقتضى الطبع، فبعد ماكو حاجه الى اثباته بدليل. نعم، نطبق هذا المقدار. قال المصنف: الشكل الاول وهو ما كان الاوسط، يعني الحد الاوسط، فيه محمولا في الصغرى، هذا اللي رمزنا له بميم، هو محمول في الصغرى، موضوعا في الكبرى، أيضا للرمز لان ميم جعلنا موضوعا في الكبرى، أي يكون وضع الحدين يقصد الأصغر والأكبر، في المقدمتين يقصد الصغرى والكبرى، بعين وضع أحدهما مع الآخر في النتيجة. يعني الموضوع في النتيجة هو نفس الموضوع في الصغرى، المحمول في النتيجة هو نفس المحمول في الكبرى، هذا معناته. فالموضوع بعينه بقى موضوع، والمحمول بعينه بقى محمول. فما يكون الأصغر موضوعا في النتيجة يكون موضوعا في الصغرى، وكما يكون الأكبر محمولا في النتيجة يكون محمولا في الكبرى. طبعا احنا مين نعرف هذا حد أصغر وأكبر؟ مر علينا سابقا، قلنا ما كان موضوعا في النتيجة المقدمة التي تحوي موضوع النتيجة هي الحد الأصغر، والمقدمة اللي تحوي محمول النتيجة نسميه حد أكبر، ولها طبعا هسه ياتي سؤال يسال يقول هذا الكلام اللي انتم ذكرتوه شنو الفائده منه؟ يعني شنو فائده هذا التفسير اللي جاي تذكروه انه ما كان موضوعا في النتيجه هو نفسه موضوعا في الصغرى، ما كان محمولا في النتيجه هو بعينه محمولا في الكبرى. المصنف يقول هذا التفسير احنا جبناه وقربناه ووضحناه حتى نوضح لكم انه هذا الشكل الاول بديهي الانتاج على مقتضى الطبع، لانه يبقى به الموضوع موضوع ويبقى به المحمول محمول. فلهذا قال ولهذا التفسير فائده نريد ان نتوصل اليها، فانه لاجل ان الاصغر يعني الحد الاصغر وضعه في النتيجه عين وضعه في الصغرى يعني في المقدمه الصغرى، وان الاكبر يعني الحد الاكبر وضعه في النتيجه عين وضعه في الكبرى يعني في المقدمه الكبرى، كان هذا الشكل يا شكل الشكل الاول بالقياس الاقتراني على مقتضى الطبع. طبعا يقصد بالطبع يعني طبيعه انتقال الذهن، طبيعه سياق الكلام. وبين الانتاج بنفسه، يعني شنو معنى بين؟ يعني واضح ما يحتاج الى تامل ونظر وفكر واثبات بدليل او برهان، هو بين الانتاج بنفسه. ما كان موضوع بقى موضوع، ما كان محمول بقى محمول، والذهن بطبعه ينتقل من الموضوع للمحمول، والمحمول ثبت للموضوع بتوسط الحد الاوسط لا يحتاج الى دليل وحجه، نعم بخلاف البواقي. يعني لا ثبت بدليل او نجيب قياس اخر يثبت الحجه، يقصد بها القياس. الدليل يعني استدلال، ما يحتاج ننظم لمقدمات حتى نثبته، ولا يحتاج الى حجه وقياس اخر لاثباته بخلاف البواقي. من هو البواقي؟ يقصد بها احسنتم الاشكال الثلاثه الاخرى، الثاني والثالث والرابع، تلك تحتاج الى اثباته بدليل وحجه. شنو وقياس؟ شنو السبب؟ لانها خلاف الطبع، غير بينه الانتاج، غير بينه الانتاج. ولذا جعلوه يعني المناطق جعلوا هذا الشكل هو اول الاشكال. هذا ياتي جواب ليش هذا الشكل الاول من القياس الاقتراني اللي المحمول اللي الحد الاوسط يكون محمول في الصغرى موضوعا في الكبرى جعلتموه شكل اول، وليش قدمتوه على باقي الاشكال الاخرى؟ احسنتم، هذا جواب المصنف، لان هذا الشكل على مقتضى الطبع بين الانتاج واضح ما يحتاج الى دليل، جعلناه اول الاشكال، وبه راح نستدل على باقي الاشكال. وبه راح نستدل على باقي الاشكال، يعني شنو نستدل به؟ يعني تلك الاشكال على خلاف مقتضى الطبع نرجحها للشكل الاول حتى نجعلها على وفق مقتضى الطبع حتى تكون بينه الانتاج. نعم، هذا اللي ذكرناه في الشكل الاول. الان وصل كلامنا الى شروط الشكل الاول. طبعا هاي شروط، هاي يسموها الشروط الخاصه للقياس الاقتراني، لان احنا مر عندنا شروط عامه يسموها القواعد العامه. القواعد العامه للقياس الاقتراني مرت علينا الخمسه المذكوره اللي ذكرناها سابقا. الان هاي الشروط يسموها الشروط الخاصه. كل شكل من الاشكال الاربعه للقياس الاقتراني الى إضافة للقواعد العامة إلى شروط خاصة، إلى شروط خاصة. الشكل الأول شروط الخاصة شرطان. الأول الشرط الأول إيجاب الصغرى، يعني يكون الصغرى من تجينا موجبة مو سالبة. واثنين كلية الكبرى، يكون الكبرى من تأتي كلية وليست جزئية. الآن أريد نسأل ما هو السبب في ذلك. أولاً أما إيجاب الصغرى بمعنى أنه لابد أن تكون الصغرى، طبعا إحنا شلون نعرف هاي المقدمة صغرى إذا كان فيها الحد الأصغر؟ مين نعرف هذا حد أصغر إذا كان موضوعا في النتيجة؟ هذا واضح إن شاء الله. الآن عرفنا الصغرى هاي نريدها موجبة، شنو يعني لا تكون سالبة، لأنه لو كانت سالبة فالقياس لا يكون منتج. شنو السبب؟ السبب في ذلك المصنف بيّن لنا، قال إذا كانت سالبة بعد ما نعلم إنه هذا الحكم يا حكم ثبوت المحمول للموضوع هو واقع على الحد الأوسط في الكبرى أو لا، يعني هذا الحكم اللي موقوع الواقع في الحد الواقع على الحد الأوسط في الكبرى سواء كان إيجابا أو سلبا، لأن إحنا قلنا إحنا ما نشترط الكيف بالكبرى، نشترط الكيف بس بالصغرى. فلهذا الكبرى حتى لو جبت لنا إياها سالبة أو جبت لنا إياها موجبة سواء كانت إيجاب أو سلف ما فرق بيناتهم. نسأل هذا الحكم اللي واقع على الحد الأوسط في الكبرى يلاقي ويلتقي ويا الحد الأصغر اللي في خارج الحد الأوسط لو ما يلتقي، يعني الحكم اللي ثابت للأكبر اللي ثبت عن طريق الحد الأوسط هو نفس الحكم اللي ثبت الحد الأوسط الأصغر يلتقي ويا أم ما يلتقي ويا. يعني الأصغر ما نعلم إحنا الآن ثبوته للأكبر خارج الوسط خارج الحد الأوسط، قد يكون ثابت وقد لا يكون شنو ثابت، فلهذا ما نعلم. فلهذا راح يحتمل أمران، قد يكون الحكم اللي وقع من على الحد الأوسط في الكبرى يتلاقى ويا الحكم اللي وقع على الأصغر من قبل الحد الأوسط وقد لا يتلاقى، فيحتمل أمران التلاقي وعدم التلاقي. إذا كان موجود تلاقي فهذا معناته أن القياس منتج، إذا كان ما موجود تلاقي فهذا معناته أن القياس ماذا به غير منتج. فعلى هذا الأمر إذا كان يحتمل الأمرين بعد ما عدنا يقين وعلم بأن القياس دائما منتج للموجبة دائما في كل الموارد، ولا عدنا علم بأن القياس ينتج السلب دائما في كل الموارد، يعني راح يصير 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 شك. وإحنا سابقا مر علينا قلنا ما ينفعنا بالقياس نقول مرة ينتج موجب ومرة ينتج سالب، مرة يلتقي وقد يكون منتج ومرة لا يلتقي ولا يكون منتج، لأن هذا ما يأسس لنا قانون كلي في القواعد العقلية. فلهذا نقول إذا كانت الصغرى سالبة وليست موجبة فهذا معناته أنه الحكم اللي ثبت للأكبر عن طريق الحد الأوسط قد يلتقي ويا الحكم اللي ثبت للأصغر أيضا عن طريق الحد الأوسط وقد لا يلتقي، قد يلتقي وقد لا يلتقي، إذا التقى فالقياس منتج وإذا لم يلتقي فالقياس غير منتج. فنقول مثل هكذا قياس لا ينتج الإيجاب دائما في كل الموارد ولا ينتج السلب دائما في كل الموارد فلا يكون القياس منتج. مثال ذلك المصنف ذكر لنا مثال لا شيء من الحجر بنبات، هاي صغرى جبناها شنو سالبة، وكل نبات نام هاي كبرى جبناها موجبة. هذا ما دام الصغرى سالبة وليست بموجبة، إذا حذفنا نبات هو طبعا الحد الأوسط، النبات ما يقدر النبات اللي هو الحد الأوسط غير قادر على إثبات الأكبر اللي هو نامي للحجر اللي هو الحد الأصغر، فما نقدر نقول كل حجر نام، يعني النبات مو حد أوسط غير قادر أوسط النبات إذا حذفناه غير ودور الوسيط غير قادر على إثبات نامي لحجر، فما ينتج لنا الإيجاب دائما في كل الموارد ونستطيع أن نقول كل حجر نام، لأن بالحقيقة بالواقع الخارجي الحجر هو ليس بنامي، إذن هاي قضية كاذبة. طبعا بالنظر إلى مادة هذا المثال مو النظر إلى هيئته وإلا من ناحية الهيئة النتيجة تتبع أخص المقدمات، متذكرون احنا قلنا النتيجة احسنتم نعم احنا النتيجة تتبع خص المقدمات يعني تتبع السلب، بس احنا الان ما جاي نحكي عن الهيئة، لو اذا على الهيئة لازم نسوي سالب النتيجة نقول لا شيء من الحجر بنام، لكن احنا كلامنا على المادة، من حيث المادة القياس لا يكون منتج بسبب انه الكيف في الصغرى جاء سالب وليس ولم يأتي بموجب، فلهذا ما يصح نقول كل حجر نامي. نعم إذا أنتج مرة خاف شخص يأتينا بمثال ويثبت لنا أنه ينتج الإيجاب نقول له قد ينتج مرة بسبب عوامل خارجية بس ما ينتج دائما في كل مرة، وإحنا هذا ما ينفعنا لأن إحنا ما نريد مرة ينتج ومرة لا ينتج، نريد دائما ينتج الإيجاب في كل الموارد حتى يأسس لنا قاعدة كلية. فلهذا لو أنتج مرة فنقول له هذا لعوامل خارجية لا علاقة لها بالهيئة أيضا، وكذلك قد لا ينتج السلب دائما. يبقى سؤال، خاص شخص يقول انه هذا القياس ما انتج لنا الايجاب الصادق بسبب ماده منه ما 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 ماده ما مثلا ماده الحجر، لان الحجر ما يثبت للنمو، انقل حتى لو ابدلنا حجر بانسان وقلنا هكذا لا شيء من الإنسان بنبات، يعني أبدلنا الصغرى فنقول هكذا لا شيء من الإنسان بنبات، وكل نبات نام فإنه أيضا لا ينتج السلب لا شيء من الإنسان بنام، لأن في الواقع الخارجي الإنسان هو نام وليس بليس نام، وهذا إذن 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 أيضا لا ينتج السلب دائما في كل الموارد، لا ينتج السلب الصادق. لهذا إذا كانت الصغرى موجبة فإن هذا طبعا لحد الآن أثبتنا هنا، أثبتنا إن الصغرى إذا جاءت سالبة فلا ينتج الإيجاب الصادق دائما ولا ينتج السلب الصادق دائما في كل الموارد. لكن لو جئنا بالصغرى موجبة، لو جئنا بالصغرى موجبة، فهنا راح يصير عندنا اطمئنان وعلم بأن ما وقع من الحكم على الحد من الحد الأوسط على الحد الأكبر في الكبرى هو يتلاقى مع ثبوت الحكم من الحد الأوسط للأصغر في الصغرى. وإذا علمنا أنه متلاقي فيكون القياس شنو؟ منتج، لأن إحنا نريده يتلاقى، لأن إذا تلاقى يكون منتج. فلهذا إذا كانت الصغرى موجبة فراح يصير عندنا علم إن ما يقع على الحكم من الحكم على الحد الأوسط في الكبرى لابد أن يقع بنفس اليمن على ما يقع عليه الحكم في الحد الأوسط في الصغرى. يعني كل ما حكمنا به على الأوسط نحكم ما كل ما حكمنا به على الأوسط نحكم به على الأصغر، لأن الأصغر من مصاديق الأوسط، وهذا معنى أن الصغرى لابد أن تكون موجبة حتى يثبت لها ما ثبت للأوسط، فحتى يكون القياس منتج، وحتى ما يكون القياس مختلف شنو النتائج فيكون عقيم وغير منتج. نعم، نطبق هذا المقدار. قال المصنف شروطه لهذا الشكل شرطان: إيجاب الصغرى، يعني قصده أن الصغرى إذا جاءت لابد أن تكون موجبة وليست سالبة، إذ لو كانت سالبة فلا يعلم إن الحكم الواقع على الأوسط في الكبرى، يعني الحكم اللي ثبت الحد الأوسط في على الأكبر، الحكم الواقع على الأوسط في على والحد الأكبر في الكبرى، طبعا سواء كان إيجابا أو سلبا ماكو فرق بيناتهم، لأن إحنا ما نشترط الكيف بالكبرى، نشترط الكيف فقط وين؟ في الصغرى. أيلاقي الأصغر في خارج الأوسط، يعني الأصغر من علم ثبوته للأكبر خارج الحد الأوسط، قد يثبت له وقد لا يثبت له في بعض الصور، فيحتمل الأمران، يعني يحتمل قد يكون ملاقي له ويحتمل أن لا يكون ملاقي له، وبالتالي فلا ينتج الإيجاب يقصد دائما في كل الموارد، ولا السلب يقصد دائما في كل الموارد. ومثال ذلك إذا قلنا لا شيء من الحجر بنبات، يعني الحجر نعم وكل نبات نامي، هذا الحجر والنامي طبعا هما في الخارج هما متباينان، النمو مثابة للحجر بل هو متباعد ومتفارق عن من؟ النمو متباعد ومتفارق عن الحجر، فلا إذن ما ينفع الحد الأوسط أن يربط بيناتهم، الحد الأوسط غير قادر على ربط وإثبات النمو للحجر، لأن النمو عن الحجر شبيهن متفارقات متباعدات متباينات، فلهذا ما يحصل ربط وما يكون القياس منتج. وإذا حذفنا نبات مع نبات اللي هو الحد الأوسط فإنه لا ينتج الإيجاب، الإيجاب دائما في كل الموارد اللي هو ما هو؟ كل حجر نام. طبعا إحنا قلنا هذا بالنظر إلى مادة القياس وليس بالنظر إلى هيئته، وإلا من ناحية الهيئة فكان المفروض أن النتيجة تتبع أخص المقدمات وتكون النتيجة سالبة، بس إحنا نريد نبين من النظر إلى المادة أنه هذا القياس اللي به الصغرى سالبة ما ينتج لنا الإيجاب الصادق دائما في كل الموارد، هذا اللي نريد نثبته. إذا سألنا قال ترى هاي بسبب مادة منه؟ مادة الحجر، نقول له حتى لو أبدلنا مادة الحجر وجبنا مثل مادة الإنسان هم ينتج السلب دائما، فلو ولو أبدلنا بالصغرى قولنا لا شيء من الإنسان بنبات، يعني نقول الصغرى كانت سابقا ما هي لا شيء من الحجر بنبات، راح نبدلها نضع بدلها لا شيء من الإنسان بنبات، وننضم لها الكبرى وكل نبات نام. نحذف النبات اللي هو الحد الأوسط المشترك، لا ينتجن السلب لا شيء من الإنسان بنام. هذا المصنف ليش جاب هذا ليش أبدل المقدمة الصغرى وليش جاب لنا قياس ثاني؟ حتى يريد يبين لنا كما إن الصغرى السالبة لا تنتج الإيجاب الصادق دائما في كل الموارد، كذلك أحسنتم لا تنتج السلب الصادق دائما في كل الموارد، فإنه لا ينتج السلب لا شيء من الإنسان بنام. أما إذا كانت الصغرى، هذا انتهينا منه لحد الآن. ايش ثبت عندنا؟ ثبت عندنا كلمة جوبون صغرى سالبة فالقياس غير منتج، لا إيجاب صادق دائما في كل الموارد ولا سلب صادق دائما في كل الموارد. زين، يأتي سائل يسألنا يقول وإذا خلينا، احنا راح نتنزل وياكم، إذا خلينا الصغرى موجبة هذا شنو معناته؟ نقول له إذا جعلنا الصغرى موجبة راح نستطيع أن يصير عندنا علم بأن الحكم اللي ثبت بالأكبر ثبت عن طريق الحد الأكبر وعلى الأوسط هو يلتقي ويا الحكم اللي ثبت عند الحد الأصغر مع الأوسط، فبالتالي راح يكون القياس منتج. أما إذا كانت الصغرى موجبة فإنما يقع على الأوسط في الكبرى ويا الحد الأكبر، لا بد أن يقع على ما يقع عليه الحد الأوسط في الصغرى. يعني كل ما حكمنا به على الأوسط نحكم به على الأصغر، لأن الأصغر من مصاديق الأوسط. هذا معناته أن الصغرى لابد أن تكون موجبة، فحتى كل ما ثبت للأوسط يثبت المن للأصغر، وبالتالي يكون القياس منتج. نعم، هذا بالنسبة المن إلى الشرط الأول. أما كلية الكبرى فيأتي الكلام عنها، والحمد لله رب العالمين.